التعامل مع الجيران.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى سيكون حول التعامل مع الجيران. فلقد أوصى الإسلام بالجار وأعلى من قدره، حيث قرن الله حق الجار بعبادته عز وجل وبالإحسان إلى الوالدين واليتامى والأرحام. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. أما السنة النبوية فقد استفاضت نصوصها في بيان رعاية حقوق الجار والوصاية به وصيانة عرضه والحفاظ على شرفه وستر عورته وسد خلته وغض البصر عن محارمه والبعد عن كل ما يريبه ويسيء إليه. ومن أجل تلك النصوص وأعظمها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي ظننت أنه سيبلغني عن الله الأمر بتوريث الجار الجار. أيها المستمعون الكرام، الجار في الاصطلاح الشرعي هو من جاورك جوارا شرعيا، سواء كان مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، صديقا أو عدوا، محسنا أو مسيئا، نافعا أو ضارا، قريبا أو أجنبيا، غريبا أو بلديا. وله مراتب بعضها أعلى من بعض، تزيد وتنقص بحسب قربه وقرابته ودينه وتقواه ونحو ذلك، فيعطى بحسب حاله وما يستحق. أما حد الجوار فقد اختلفت عبارات أهل العلم في حده المعتبر شرعا، والأقرب والله أعلم أن حد الجوار يرجع فيه إلى عرف الناس، فما علم شرعا أنه جار فهو جار. ولا ريب أن الجوار في المسكن هو أجلى صور الجوار وأوضحها، ولكن مفهوم الجار والجوار لا يقتصر على ذلك فحسب، بل هو أعم من ذلك وأشمل. فالجار معتبر في المتجر والسوق والمزرعة والمكتب ومقعد الدرس، ومفهوم الجار يشمل الرفيق في السفر، فإنه مجاور لصاحبه مكانا وبدنا. والزوجة كذلك تسمى جارة. وكذلك مفهوم الجوار يشمل الجوار بين المدن والدول والممالك، فلكل منهما حق على الآخر. أيها المستمعون الكرام، حقوق الجار على وجه التفصيل كثيرة جدا، وأما أصولها فتكاد ترجع إلى 4 حقوق. أولها كف الأذى، فالأذى على كل أحد بغير حق محرم، وأذية الجار أشد تحريما. جاء في صحيح البخاري عن أبي شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي مسند الإمام أحمد والأدب المفرد للبخاري وعند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة، قال: لا خير فيها، هي في النار. وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأثوار وهي القطع الكبيرة من الأقط وهو اللبن الجامد المستحجر وليس لها شيء غيره ولا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. ولفظ الإمام أحمد: ولا تؤذي بلسانها جيرانها. ولقد جاء الخبر بلعن من يؤذي جاره، ففي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: طرح متاعك في الطريق. قال: فجعل الناس يمرون به فيلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من الناس؟ قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: فقد لعنك الله قبل الناس. قال: يا رسول الله، فإني لا أعود. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال علي بن أبي طالب للعباس رضي الله عنهما: ما بقي من كرم إخوانك؟ قال: الإفضال إلى الإخوان وترك أذى الجيران. فانظر كيف عد العباس رضي الله عنه ترك أذى الجيران من الكرم. ولقد كان العرب يتمدحون بكف الأذى عن الجار. قال هدبة بن الخشرم: ولا نخذل المولى ولا نرفع العصا عليه ولا نزجي إلى الجار عقربا. وقال لبيد رضي الله عنه: وإن هوان الجار للجار مؤلم وفاقرة تأوي إليها الفواقر. الثاني من حقوق الجار حماية الجار، فمما ينبه لشرف همة الرجل نهوضه لإنقاذ جاره من بلاء ينال به في عرضه أو بدنه أو ماله أو نحو ذلك. ولقد كانت حماية الجار من أشهر مفاخر العرب التي ملأت أشعارهم. قال عنترة: وإني لأحمي الجار من كل ذلة وأفرح بالضيف المقيم وأبهجه. وقالت الخنساء تمدح أخاها بحمايته جاره: وجارك محفوظ منيع بنجوة من الضيم لا يؤذى ولا يتذلل. بل لقد غال العرب وبالغوا في المحاماة عن الجار، إذ لم تتوقف محاماتهم عن الجار الإنسان، بل لقد تعدوا ذلك فأجاروا ما ليس بإنسان إذا نزل حول بيوتهم حتى ولو كان لا يعقل ولا يستجير، مبالغة في الكرامة والعزة وتحديا لأن يخفر الجوار أحد، مثل ما فعل مدلج بن سويد الطائي الذي نزل الجراد حول خبائه فمنع أن يصيده أحد حتى طار وبعد عنه، وكان كليب يجير الصيد فلا يعرض له أحد. الثالث من حقوق الجار الإحسان إليه، فذلك دليل الفضل وبرهان الإيمان وعنوان الصدق. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الحديث. ولمسلم أيضا: فليحسن إلى جاره. ومن ضروب الإحسان إلى الجار تعزيته عند المصيبة، وتهنئته عند الفرح، وعيادته عند المرض، وبداءته بالسلام، وطلاقة الوجه عند لقائه، وإرشاده إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، ومواصلته بالمستطاع من ضروب الإحسان. الرابع من حقوق الجار احتمال أذاه، وذلك بأن يفضي عنها فواته ويتلقى بالصفح كثيرا من زلاته، ولا سيما إساءة صدرت من غير قصد أو إساءة ندم عليها وجاء معتذرا منها. فاحتمال أذى الجار ومقابلة إساءته بالإحسان من أرفع الأخلاق وأعلى الشيم. ولقد فقه السلف هذا المعنى وعملوا به. روى المروذي عن الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. معاشر المستمعين الكرام، هذه هي الأصول الأربعة التي عليها مدار حقوق الجار، وأما تفاصيل تلك الحقوق فسيكون في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رابعا: مظاهر التقصير في حق الجار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المستمعون الكرام، مر بنا في الحلقة الماضية الوصية الأكيدة في حق الجار وما له من عظيم الحق في دين الإسلام، غير أن كثيرا من المسلمين قد فرطوا في هذا الحق أيما تفريط، فترحلت السماحة والمودة والإحسان بين الجيران، وحل محلها الغلظة والفظاظة والتقاطع والشنآن، بل قد تصل حدة العداوة إلى المحاكم والشرط لفض النزاعات والمشكلات، وهم بذلك يشوهون صورة الإسلام النقية ويقوضون صرح المروءة والإنسانية. وما شاعت تلك الأخلاق المرذولة في كثير من مجتمعات المسلمين إلا عندما جانبت هدي الإسلام ونسيت حظا مما ذكرت به. وفيما يلي معاشر المستمعين الكرام ذكر لبعض مظاهر التقصير في حق الجار مع محاولة العلاج، فلعل في ذلك إيقاظا وتذكيرا. فإلى تلكم المظاهر، والله المستعان عليه التكلان. أولا: مضايقة الجار. وتلك المضايقة داخلة في أذية الجار، وهي تأخذ صورا شتى، فمن مضايقته إيقاف السيارات أمام بابه حتى يضيق عليه دخول منزله والخروج منه، ومن ذلك مضايقته بالأشجار الطويلة التي تطل على منزله وتؤذيه بتساقط الأوراق عليه، ومن ذلك ترك المياه تتسرب أمام منزل الجار مما يشق معها دخول الجار منزله وخروجه منه، ومن ذلك إيذاء الجيران بالروائح المنتنة التي تنبعث من مياه المجاري. وقد لا يلام المرء على هذا في بداية الأمر، ولكن يلام عليه إذا لم يحرص على إصلاحها أو تعاهدها. ومن ذلك مضايقتهم بمخلفات البناء وأدواته، حيث تمكث طويلاً أمام بيوت الجيران بلا داع. أما إذا احتاج الجار إلى وضع بعض المخلفات أمام منزل جاره وحرص على إنجاز العمل فلا بأس، فمتطلبات الحياة تستلزم مثل هذا، وتحمل مثل ذلك من حق الجار على الجار. والمقصود أن يعجل المرء في إماطة الأذى عن جيرانه مع الاعتذار لهم وشكرهم على تحملهم. ومن مضايقتهم حفر الآبار وتركها مكشوفة دون وضع حماية لها، فتكون عرضة لسقوط أحد أبناء الجيران فيها. ومن المضايقة للجيران وضع الزبل أمام أبوابهم. ثانياً من التقصير في التعامل مع الجار حسده، والحسد هو تمني زوال نعمة المحسود، أو هو البغض والكراهية لما يراه من حال المحسود. والحسد خلق لئيم، ومن لؤمه أنه موكل بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأكفاء والمعارف والخلطاء والإخوان. ولئن كان الحسد قبيحا فإن قبحه يزداد إذا كان منصرفا إلى الجيران، لأنهم من أولى الناس ببذل الندى لهم وكف الأذى عنهم. فإذا حل الحسد فلا تسل عما سيكون من التقصير في حقهم والإساءة إليهم. فكم من الجيران والله المستعان من يحسد جيرانه ويتمنى أن يزول ما بهم من نعمة، سواء كانت دينية أو دنيوية. وأكثر ما يقع الحسد بين النساء المتجاورات أو التجار المتجاورين في محلات البيع والشراء. ثالثا من مظاهر التقصير في حق الجار احتقاره والسخرية منه، كأن يحتقر جاره أو يسخر منه لفقره أو لجهله أو وضاعته. ومن ذلك السخرية بحديثه إذا تحدث، والسخرية بملبس الجار أو منزله أو أولاده أو نحو ذلك. ويكفي في التنفير من هذا الخلق القبيح قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. واحتقار الجار لا يصدر من ذي خلق كريم أو دين قويم، وإنما يفعله الذين لم يتربوا تربية فاضلة، وإلا لو كانوا كراما لما احتقروا جارهم، بل لحرصوا على أن يجلوه وأن يرفعوا خسيسته. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: فما أحد منا بمهد لجاره أذاة ولا مزر به وهو عائده، لأننا نرى حق الجوار أمانة ويحفظه منا الكريم المعاهد. رابعا من التقصير في التعامل مع الجار كشف أسراره، فالجار أقرب الناس إلى جاره وهو أعرفهم في الغالب بأسراره. فمن اللؤم والأذية للجار كشف سره وهتك ستره وإشاعة أخباره الخاصة بين الناس. وإلا فالكرام يحفظون سر جارهم ويحافظون على ستره سواء في غيبته أو حضوره. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: روى يحيى بن زكريا بن يحيى الباجي قال: حدثنا محمد بن الفضل المكي قال: حدثنا أبي عن إبراهيم عن عبد الله قال: مر مالك بن أنس بقينة تنشد شعر مسلم بن الوليد: أنت أختي وأنت حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجوار، إن للجار إن تغيب غيبا حافظا للمغيب والأسرار، ما أبالي أكان للجار ستر مسبل أم بقي بغير ستار. فقال مالك: علموا أهليكم هذا ونحوه. وقال الحطيئة: لعمرك ما المجاور من كليب بمقصا في الجوار ولا مضاعي، هم صنع لجاريهم وليست يد الخرقاء مثل يد الصناعي، ويحرم سر جاريهم عليهم، ويأكل جارهم أنف القصاع. ويعني بأنف القصاع المستأنف الذي لم يؤكل منه شيء. خامسا من التقصير في التعامل مع الجار تتبع عثراته والفرح بزلاته. فمن الجيران من يتتبع عثرات جيرانه ويفرح بزلاتهم ولا يكاد يغض الطرف عما يراه من أخطائهم وهفواتهم، ولا ريب أن الذي يفتح بصره على جاره سيظفر بكم من هائل من هذا القبيل بحكم القرب والاطلاع على كثير من الأحوال. فاللائق بالجار أن يتجنب هذا الخلق المذموم. قال قيس بن عاصم المنقري: إني امرؤ لا شائن حسبي، دنس يغيره ولا أفنه، من منقر في بيت مكرمة، والغصن ينبت حوله الغصن، خطباء حين يقول قائلهم بيض الوجوه أعفة اللسن، لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطن. سادسا من التقصير في التعامل مع الجار تنفير الناس منه، ومن ذلك تنفير الناس من بضاعة الجار إن كان التجاور في المتجر، كما يفعل بعض من لا خلاق لهم حيث يبادرون المشتري بذم جيرانهم حتى يقبل الناس على بضاعتهم ويعرض عن بضاعة جارهم، وهذا من مذموم الأخلاق ومن الشح بالخير على عباد الله، ومما يدل على قلة الثقة بكفاية الله. فحري بالجار أن يتجنب هذا الخلق، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن التنفير من الجار صد الإنسان عن الخطبة من بنات جاره، بحيث يذم الجار وأهل بيته أمام من يريد التقدم للخطبة، وربما تجنى وأسرف في الذم في مجامع الناس لأجل أن ينفر الناس من جاره ويعرض عن الزواج من بناته. ومن ذلك ذم أبناء الجيران أمام الناس والتحذير من تزويجهم أو الاتصال بهم، كل ذلك دون ما مناسبة أو داع لذلك، وإنما يقول ما يقول بسبب لؤم طبعه ورقة دينه. سابعا من مظاهر التقصير في التعامل مع الجار التعدي على حقوقه وممتلكاته، فمن ذلك إرسال الغنم في مزرعة الجار وتركها تعيث فيها فسادا، وربما نفشت فيه ليلى فأبادت خضراءها. ومن التعدي على حقوق الجار التعدي على حدوده ومراسيمه إما بإزالة أو تغيير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. ومن ذلك تغيير مجاري السيول وصرفها عن وجهتها وحرمان الجار من منافعها. ومن صور التعدي سرقة الإنسان من جاره أو تعديه على أدوات جاره في الفصل أو المكتب أو المزرعة أو غيرها أو المصنع أو نحو ذلك. ومن ذلك الكتابة على جدار الجار، ويقبح الأمر إذا كانت كتابات بذيئة، فعلى من كتبها أن يزيلها وأن يستبيح الجار أو يعوضه، لأن ذلك تعد عليه وتشويه لجداره. ومن التعدي على الجار إيذاء أبنائه والعبث بسيارته وسائر ممتلكاته، كل ذلك داخل في أذية الجار والتعدي عليه. فيجب على الإنسان أن يفطن لمثل هذه الأمور وألا يحقر شيئا من أذى الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا قليل من أذى الجار، رواه الطبراني في الكبير، وعنه أبو نعيم في الحلية، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رجاله ثقات. وجاء في حديث المقداد بن الأسود قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رجاله ثقات، وصححه الألباني. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لعظم حق الجار ولأنه أولى بالحفظ والتذمم. معاشر مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خامسا التحذير من إيذاء الجار والغدر به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فكان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول بعض مظاهر التقصير في التعامل مع الجيران، وقد وقف الحديث عند المظهر السابع من ذلك، والحديث في هذه الحلقة سيبدأ في المظهر الثامن، ألا وهو قلة الاعتداد بتعليم الأولاد حق الجار، فكثير من الناس لا يربي أولاده على رعاية حق الجار واحترامه وترك أذيته، بل ربما رأى أولاده يسيئون للجار دون أن يحرك ساكنا، بل ربما دافع عنهم إذا شكى منهم أحد من الجيران بسبب أذيتهم وتسلطهم، وهذا من التقصير في حق الجار. وإلا فإن الكرام يرعون ذلك الحق ويربون أولادهم على ذلك. يروى أن عبد الملك بن مروان قال لمؤدب ولده: إذا رويتهم شعرا فلا تروهم إلا مثل قول العجير السلولي: يبين الجار حين يبين عني، ولم تأنس إلي كلاب جاري، وتضعن جارتي من جنب بيتي، ولم تستر بستر من جداري، وتأمن أن أطالع حين آتي عليها وهي واضعة الخمار. كذلك هدي آبائي قديما توارثه النجار عن النجار. تاسعا، من مظاهر التقصير في التعامل مع الجار إيذاؤه بالجلبة، فمن الجيران من لا يأنف من إيذاء جيرانه بذلك، إما برفع الأصوات بالغناء والملاهي، أو برفع الصوت بالشجار بين أهل البيت، أو بلعب الأولاد بالكرة وإزعاجهم للجيران، أو بطرق باب الجار وضرب جرس منزله دون حاجة، أو بإطلاق الأبواق المزعجة أمام بيته خصوصا في الليل أو في أوقات الراحة. فلربما كان أحد الجيران مريضا أو كبيرا لا ينام إلا بشق الأنفس، أو لديه طفل يريد إسكاته وتهدئته فلا يستطيع ذلك بسبب الإزعاج والجلبة. عاشرا، من مظاهر التقصير في حقوق الجيران تأجير من لا يرغبون في إسكانه، كحال من يؤجر العزاب في البيوت الآهلة بالحرم، وكحال من يؤجر المنحرفين الذين يخشى منهم إفساد أبناء الحي، وكحال من يؤجر المحلات التي تجلب الضرر على الجيران. قال ابن رجب رحمه الله: ومذهب أحمد ومالك أن يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر بجاره، فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه. انتهى كلامه. على أنه لا يحسن بالجيران أن يتشددوا فيما لا يحصل فيه أذى أو فيما يكون قليلا من الأذى، فذلك من حق جارهم عليهم. وقريب من ذلك بيع الإنسان ما يملكه من نحو الأرض أو المنزل أو المحل دون عرضه على جاره القريب، فالذي يليق بالجار أن يعرضه على جاره قبل بيعه، فذلك داخل في الإحسان إلى الجار، فقد تكون له رغبة فيما سيباح فيكون أحق به من غيره، فإذا عرض عليه طابت نفسه سواء اشترى أم لم يشتر. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. الحادي عشر، من مظاهر التقصير في حق الجار خيانة الجار والغدر به، ومن صور ذلك الإغراء بالجار والتجسس عليه والوشاية به عند أعدائه. قال هدبة بن الخشرم: وإني لا يخاف الغدر جاري ولا يخشى غوائلي الغريب. ومن صور ذلك تتبع عورات الجار والنظر إلى محارمه عبر سطح المنزل أو عبر النوافذ المطلة عليه، أو حال زيارة الجيران لأهل ذلك الغادر، فذلك العمل من أقبح الخصال وأحطها، وهو مما يترفع عنه الكرام، فلا يصدر إلا من جبان لئيم خسيس الطبع. ولقد كانت العرب في جاهليتها وإسلامها تأنف هذه الخصلة وتفخر بالترفع عنها. قال مسكين الدارمي: ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبيته ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. وقال عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وقال سويد بن أبي كاهل يمدح قومه: لا يخاف الغدر من جاورهم أبدا منهم ولا يخشى الطبع. والطبع هو تلطخ العرض. ومن صور الخيانة والغدر بالجار التردد على الجارة طمعا بها، ولقد كان كرام العرب ينفرون من هذه الخصلة ويذمون فاعلها غاية الذم، بل لقد كان من مفاخرهم رعايتهم للجارة وحرصهم على حمايتها وصون كرامتها وغض الطرف عنها وعدم التطلع إليها أو الطمع فيها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما تبالي المرأة إذا نزلت بين بيتين من الأنصار صالحين ألا تنزل بين أبويها؟ قال بشار بن بشر المجاشعي: وإني لعفو عن زيارة جارتي، وإني لمشنوء لدي اغتيابها، إذا غاب عنها بعلها لم أكن لها زؤورا، ولم تأنس إلي كلابها، ولم أك طلابا أحاديث سرها، ولا عالما من أي جنس ثيابها. وهذا الأعشى يقول: ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحا أو تعبدا. ويقول في موضع آخر: وجارة جنب البيت لا تبغي سرها، فإنك لا تخفى على الله خافيا. وهذا حاتم الطائي يقبح أن يطمع ذو المروءة بجارته، أو أن تحدثه نفسه بزيارتها تحت جنح الليل، فيقول: إذا ما بت أختل عرس جاري ليخفيني الظلام فلا خفيت، وأفضح جارتي وأخون جاري، معاذ الله أفعل ما حييت. ويقول: وما أنا بالماشي إلى سر جارتي طروقا أحييها كآخر جانبي. وتقول الخنساء تمدح أخاها: ولا يقوم إلى ابن العم يشتمه، ولا يدب إلى الجارات تخويدا. وقالت فيه: لم تره جارة يمشي بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار. ومن صور الغيانة والغدر بالجار معاكسة محارمه عبر الهاتف، فهناك من يؤذي جيرانه بالاتصالات الهاتفية، والتي يبتغي من ورائها أن يظفر بمكالمة غادرة يستجر بها إحدى المحارم بكلامه المعسول وبعباراته الرقيقة. وربما وجد من يجاريه في سفالته وغيه، وربما وقع الهاتف في يد بريئة لا تعرف تلك الألاعيب فاستدرجها ذلك الغادر، وربما سجل صوتها في جهاز التسجيل ثم جعل تلك المكالمة إدانة لتلك المسكينة يهددها بها إن لم تستجب لمطالبه. وهذا نوع من الخلوة أو سبيل إليها، وفاعله حري بالعقوبة، فيخشى أن تنزل به عقوبة تلوث وجه كرامته. ومثل هذا يقال في حق بعض النساء ممن رق دينهن وقلت مروءتهن، ممن يتعرضن لأبناء الجيران عبر الهاتف أو عبر النظرات الغادرة أو بإبداء الزينة أو التبرج أمامهم حال الدخول وحال الخروج. وأقبح صور الغدر والخيانة بالجار أن يزاني الرجل حليلة جاره، فذلك العمل غاية في الفحش والبشاعة والشناعة، لأنه جمع بين جرائم عدة، ففيه جريمة الزنا وأعظم بها من جريمة، وفيه جريمة إفساد المرأة على زوجها، وفيه هتك لحرمة الجار الذي ينتظر من جاره المحافظة على عرضه حال غيبته. ولهذا جاء في ذلك الوعيد الشديد محذرا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال: رجاله ثقات، وصححه الألباني. ولقد أخذ هذا الذنب صفة الفحش والغدر والخيانة والتعدي والظلم والإفساد، لأن الجار يعرف أوقات جاره دخولا وخروجا وحضرا وسفرا، ويعرف غالبا أحوال البيت وما يدور فيه. وهذا لا ينفي مسؤولية المرأة إذا كانت مطاوعة لذلك الغادر الخائن، فهي مطالبة بالحشمة والستر والبعد عن التبرج والتبذل، كما أنها مأمورة بالمحافظة على دينها وشرفها وفراش زوجها. معاشر المستمعين الكرام، للحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سادسا: من مظاهر التقصير في حق الجار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور حول بعض مظاهر التقصير في حقوق الجيران، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى. فمن مظاهر التقصير في التعامل مع الجار قلة النهوض لحمايته، فمن الناس من لا يدافع عن جاره إن ظلم، ولا يذب عنه إن نيل بمكروه، ولا يكف البغي عنه إن سامه أحد خطة ضيم. ولقد مر بنا في حلقة ماضية أن حماية الجار من مفاخر العرب، قال السموأل: وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. كما أن العرب تهجو من لا يمنع جاره ولا يدفع عنه، وتعد ذلك سبة وعارا. ومن مظاهر التقصير في حق الجار قلة الإحسان إليه، فمن حق الجار أن يحسن إليه كما مر، أما قلة الإحسان إليه فنقيصة تزري بصاحبها، وتدل على ضعف إيمانه وقلة رسوخه في الفضيلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقال الألباني: حسن لغيره. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حق الجار أن تبسط له معروفك وتكف عنه أذاك. ولقد كانت العرب تمدح من يحسن إلى جيرانه، وتفخر بالإحسان إلى جيرانها، وتعد ذلك من محاسنها. قال الأصمعي رحمه الله: ومن أحسن ما قيل في حسن الجوار: جاورت شيبان فاحلولا جوارهم، إن الكرام خيار الناس للجار. وقال المثقب العبدي: أكرم الجار وأرعى حقه، إن عرفان الفتى الحق كرم. قال معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب، وهو معود الحكماء، يمدح قومه بأنهم لا يغلقون أبوابهم عن جيرانهم، ويذم من يغلق بابه دون جاره، قال: إذ بعضهم يحمي مراصد بيته عن جاره وسبيلنا مورود. ومما ينبغي التنبيه عليه أن إكرام الجار يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. قال ابن حجر رحمه الله: ثم الأمر بإكرام الجار يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. ومن مظاهر التقصير في معاملة الجار قلة الحرص على التعرف عليه، فمن الناس من لا يعرف جاره الملاصق، وربما دامت الجيرة سنوات عديدة وهم على هذه الحال، إما تجاهلا أو تهاونا أو اشتغالا بالدنيا وقلة فراغ للتعرف على الجيران أو نحو ذلك. ويكثر هذا في المدن الكبرى، ولا ريب أن هذا الصنيع تفريط وتقصير. فمن حق الجار أن تتعرف عليه وأن تتحبب إليه وتتودد له. ومن مظاهر التقصير قلة المشاركة العاطفية للجيران، فمن الناس من لا هم له إلا خاصة نفسه، وما عدا ذلك لا يعنيه في قليل ولا كثير، وتلك آفة سيئة وأثرة قبيحة، وهي مع الجيران أسوأ وأقبح. فالجار الصالح من يعنى بشؤون جيرانه، فيشاطرهم أفراحهم ويشاركهم أتراحهم، فإن نالهم فرح فرح معهم وزاد من أنسهم، وإن نابهم ترح شاركهم في مشاعرهم ووساهم وخفف عليهم مصابهم، فإن ذلك دليل الإيمان. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، والمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولقد كان العرب يضربون المثل في حسن الجوار بجار أبي دؤاد، وهو كعب بن مامة، فيقولون في مثلهم السائر: جار كجار أبي دؤاد. فإن كعبا كان إذا جاوره رجل فمات وداه، أي أعطى أهله مقدار ديته، وإن هلك له بعير أو شاه أخلف عليه. فجاءه أبو دؤاد الشاعر مجاورا له، فكان كعب يفعل به ذلك، فضربت العرب به المثل في حسن الجوار، فقالوا: جار كجار أبي دؤاد. قال قيس بن زهير: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى جار كجار أبي دؤاد. ومن مظاهر التقصير في حقوق الجيران قلة التفقد لأحوالهم، فمنهم من هو محتاج ومنهم من قد ركبته الديون، ومنهم المرضى، ومنهم المطلقات والأرامل، وكثير من الناس ممن أعطاه الله بسطة في المال أو الجاه لا يتفقد جيرانه ولا يسأل عن أحوالهم، بل تجد من الناس من يحسن إلى الأباعد ويتفقد أحوالهم، وجيرانه الأقربون من فضله وتفقده محرومون. فحق على الإنسان أن يتفقد جيرانه وأن يسعى في إيصال النفع إليهم بجاه أو شفاعة أو مال أو نحو ذلك. ومن مظاهر التقصير في معاملة الجيران الغفلة عن تعاهدهم بالطعام، فكم من الناس من يغفل عن هذا الأمر فلا يتعاهد جيرانه مع أنه قد يصنع ما يزيد عن حاجته ثم يرمي باقيه في الزبل، مع أن من جيرانه من قد يبيت على الطوى لا يجد ما يشد جوعته. وهذا مناف لحق الجيرة وأدب المروءة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. بل لقد جاءت الوصية بتعاهد الجيران بالطعام. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منه بمعروف. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم وأحمد. بل لقد جاء الوعيد الشديد في من يصبحون ومن بينهم جار جائع. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. ولقد كان العرب يكرمون الجار ويفاخرون بإطعامه الطعام. قال مسكين الدارمي: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر. بل قد كانوا يذمون غاية الذم من يبيت ملآن البطن من الشبع وجاره جائع. قال الثعالبي: أهجى بيت قول الأعشى، تبيتون في المشتى ملاء بطونكم، وجاراتكم غرثا يبتن خمائصا. يقول: أنتم تبيتون الليلة الشاتية الباردة ملاء البطون من الشبع، وجاراتكم تبيت خمص البطون من الجوع، فأين أنتم وأين المكارم والمروءات؟ معاشر المستمعين الكرام، ومن مظاهر التقصير في المعاملة مع الجيران قلة المبالاة بدعوتهم إلى الولائم والمناسبات، إما نسيانا أو تهاونا أو نحو ذلك. وهذا الأمر لا يحسن، فهو مما يغر الصدر ويورث لدى الجار الشكوك في جاره، فقد يظن أنه محتقر له غير مبال به. فحري بالجار أن يحرص على دعوة جيرانه، خصوصا في المناسبات العامة، خاصة وأن الجار يرى المدعوين يتوافدون إلى بيت جاره. كما يحسن بالجار إذا لم يدع ألا يعظم ذلك في نفسه وألا يتشوف إلى دعوة جاره له، بل يجمل به أن يحسن الظن بجاره وأن يلتمس له أحسن المخارج والمعاذير، فذلك من دلائل السمو وكرم النفس ورسوخ القدم في الفضيلة. ومن مظاهر التقصير في حق الجار ترك الإجابة لدعوته. فمن الناس من يدعوه جاره ويستضيفه مرارا ولكنه لا يجيب الدعوة، بل يكثر من الاعتذارات ويحتج بكثرة المشاغل والارتباطات، وقد يكون صادقا فيما يقول، ولكن ذلك لا يعفيه من إجابة الجار ولو في بعض الأحيان. وإلا فلا أقل من التلطف في الاعتذار حتى يقبل الجار، وإن رأى أن ذلك لا يجدي فليوافق وليجيب الدعوة، لأن الشيطان متربص ببني آدم. فربما شعر الجار بذنوب منزلته وأنه ليس أهلا لأن يزار، وربما ساورته الظنون بأن جاره يحتقره ولا يراه إلا هملا مضاعا أو لقم مزدرا، خصوصا إذا كان المدعو ذا منصب ومنزلة. على أنه يحسن بالجار أن يبسط عذر جاره إذا اعتذر عن المجيء إليه، فالعاقل لا يستوفي حقه كاملا، بل يرضى بالقليل وبالعفو الذي يأتيه من جيرانه، والكريم يقضي الناس حقوقهم ويتغاضى عن حقه إذا قصر فيه، فذلك أبقى للود وأحفظ لما بين الأحبة من العهد. إذا أنت لم تستبق ود صحابة على دخن أكثرت بث المعايب. معاشر مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السابع. التهادي بين الجيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقات الماضية يدور حول التعامل فيما بين الجيران، والحديث في هذه الحلقة سيكون حول مسألة مهمة يحسن بالجيران أن يراعوها، ألا وهي التهادي فيما بينهم. فالجيران يحصل بينهم بحكم القرب ما يحصل من الهفوات والزلات ومشاكل ذلك، فيحتاجون إلى ما يؤصل العلاقة وإلى ما يذيب أسباب الفرقة والعداوة. ويأتي على رأس ذلك الهدية، فهي تجلب المودة وتكذب سوء الظن وتستل سخائم القلوب. ومع عظم شأن الهدية ومع حاجة الجيران إليها، إلا أن من الناس من لا يأبه بها، وربما مرت الأعوام تلو الأعوام، وربما حدثت مشكلات بين الجيران، ومع ذلك لا يبادر أحد منهم بالهدية، بل ربما مرت الأعمار دون تهاد بين الجيران. ومن هنا تهي حبال المودة وتتصرم عرى المحبة، فيحسن بالجيران أن يتهادوا فيما بينهم وأن يتعاهدوا بالهدية الأقرب فالأقرب. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قال ابن حجر رحمه الله: وقوله أقربهما أي أشدهما قربا. قيل: الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها، بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات، ولا سيما في أوقات الغفلة. قال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب، لأن الهدية في الأصل ليست واجبة، فلا يكون الترتيب فيها واجبا. ومع عظم شأن الهدية، ومع أن بعض الناس قد يهدي لجيرانه، إلا أن منهم من يتكبر عن قبولها منه، وذلك إذا كانت يسيرة أو قليلة، أو كانت من جار فقير أو وضيع، وهذا من الكبر المذموم، وهو مما يورث البغضاء والشحناء. فاللائق بالجار أن يقبل هدية جاره ولو قلت، سواء أكان غنيا أم فقيرا، أو كان رفيعا أو وضيعا، فالهدية لا تقدر بقيمتها، وإنما تقدر بمعناها. وإذا قبلت الهدية من الجار وفرحته وأشعرته بتواضعك ومحبتك له، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. والفرس هو خف البعير، وقد يستعار للشاه، والمقصود بالفرس في الحديث حافر الشاه. ومعنى الحديث: لا تحقرن جارة أن تهدي إلى جارتها شيئا ولو أن تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب. قال النووي رحمه الله: ومعناه: لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلا كفرس نشاه، وهو خير من العدم. وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال القاضي: هذا التأويل في الظاهر، وهو تأويل مالك لإدخاله هذا الحديث في باب الترغيب في الصدقة. قال: ويحتمل أن يكون نهيا للمعطاة عن الاحتقار. انتهى كلام النووي رحمه الله. وقال ابن حجر رحمه الله: قال الكرماني: يحتمل أن يكون النهي للمعطية، ويحتمل أن يكون للمهدى إليها. انتهى كلامه رحمه الله. وبالجملة، الحديث يستفاد منه فائدتان: الأولى ألا تحتقر المرأة شيئا تهديه لجارتها ولو قل، والفائدة الثانية ألا تحتقر المرأة المهدى إليها شيئا ولو كان قليلا أو حقيرا. وإنما خص النساء بالنهي لأمور منها: أن النساء يكثر منهن الاحتقار للمهدى أو المهدي، ولأن النساء أكثر اتصالا بالجيران من الرجال بحكم المكث والقرار، ولأن النساء موارد المودة والبغضاء كما قال بعض العلماء. معاشر مستمعين الكرام، ومما يحسن أن ينبه عليه في هذا الشأن ألا يمنع الجار ما يحتاج إليه جاره عادة، فمن التقصير في حق الجار منعه ما يطلبه من نحو النار والملح والماء، ومن ذلك رفض إعارته ما اعتاد الناس استعارته من أمتعة البيت كالقدر والدلو والفأس والصحفة والسكين والقدوم والغربال والفرش ونحو ذلك. وقد حمل كثير من المفسرين الماعون في قوله تعالى ويمنعون الماعون على هذه الأدوات ونحوها، ذلك أن منعها دليل لؤم الطبيعة ودناءة النفس، ومن منع الجار ما يحتاج إليه منعه من أن يغرز خشبة أو بناء على جداره أو بنائه إذا استأذنه واحتاج إليه ولم يكن فيه ضرر، فإن تمكين الجار من ذلك داخل في الإحسان إليه والرفق به، كما أن فيه تركا لإذائه ومضارته والتضييق عليه. ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال ابن رجب رحمه الله ومذهب الإمام أحمد أن الجار يلزمه أن يمكن جاره من وضع خشبة على جداره إذا احتاج إلى ذلك ولم يضر بجداره لهذا الحديث الصحيح. وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به إذا علم حاجته. قال ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه ولا ضرر عليه ببذله. معاشر المستمعين الكرام، ومما يحسن التنبيه عليه أن بعض الجيران يستعير ما يحتاج إليه من جيرانه ولكنه لا يأبه بإعادة ذلك المستعار، وربما كان الجيران يحتاجون إلى ما أعاروه، بل إن من الناس من يستعير ويجحد ما استعاره، وهذا لا يحسن في حق كل أحد فضلا عن الجار. ولقد جاء في سبب قطع يد المرأة المخزومية التي أهم قريشا أمرها أنها كانت تستعير المتاع وتجحده. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8 تنبيهات في شأن الجوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول بعض التنبيهات في شأن الجوار، فمن ذلك معاشر المستمعين ترك الإحسان للجار الغريب، وبعض الناس يقصر إحسانه على الجار ذي الرحم أو الجار البلدي الذي هو من أهل بلده أصلا، لكنه لا يحسن إلى الجار الغريب الذي حل عندهم، وهذا من التقصير، فالجار له حق أيا كان، بل ربما كان الغريب أولى بالإحسان إن كان قريبا ملاصقا أو كان محتاجا، فذلك مما يؤنسه ويهون عليه غربته. ولهذا فإن الغريب إذا نزل بين الكرام أنسه أهله من حسن كرمهم وطيب معشرهم. قال ابن عبد البر رحمه الله تذاكر أهل البصرة من ذوي الآداب والأحساب في أحسن ما قاله المولدون في حسن الجوار من غير تعسف ولا تعجرف، فأجمعوا على بيتي أبي الهندي وهما نزلت على آل المهلب شاتيا غريبا عن الأوطان في بلد محلي، فما زال بي إكرامهم وافتقادهم وبرهم حتى حسبتهم أهلي. ومما يحسن التنبيه عليه مما يقع فيه بعض الناس تركهم الإحسان للجار غير المسلم، فالأصل ألا يبقى في جزيرة العرب كافر، والأصل ألا يستقدم الكفار إلى بلاد المسلمين، ولكن طالما أنهم قد أتوا وأن المسلمين قد ابتلوا بهم فصاروا يعيشون بين ظهرانيهم جيرانا لهم، كان على من جاورهم أن يحسن جوارهم ما داموا مقيمين على العهد. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا ما فهمه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حيث ذبح شاة فقال هل أهديتم منها لجارنا اليهودي 3 مرات؟ ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ففهم هذا الصحابي الجليل من هذا الحديث في حسن معاملة الجار أنه يشمل المسلم والكافر. وفي ظل هذا التوجيه القرآني عاش أهل الكتاب في جوار المسلمين ينعمون بالأمن والطمأنينة على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، بل لقد وجدوا معاملة وعدلا لم يكونوا يجدونها بين أهليهم وبني جنسهم وملتهم. وحين وجدوا تلك المعاملة الحسنة والعدل والخلق من المسلمين أحبوا دين الإسلام وسارعوا إلى الدخول فيه عن قناعة ويقين. ولا يعني الإحسان إليهم أن نحبهم ونتولاهم، فذلك قدر زائد على الإحسان. ومع هذا التوجيه الإسلامي في حق الجار، إلا أن من الناس من لا يحسن إلى الجار الكافر، بل إن منهم من يسيء إليه ويظلمه بحجة أنه كافر، وهذا لا يجوز، بل عليه أن يحسن إليه، وأعظم ذلك أن يدعوه إلى الإسلام وأن يرغبه فيه في قوله وفعله وخلقه. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق. انتهى كلامه. ومما يحسن التنبيه عليه بشأن الجوار قلة العناية باختيار الجار الصالح، فالجار الصالح من علامات السعادة ومن عاجل البشرى. أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. ومع ذلك تجد كثيرا من الناس لا يبالي باختيار الجار الصالح، خصوصا إذا أراد بناء منزل جديد أو شراءه، فتراه يحرص على حسن الموقع وقربه من الخدمات العامة. أما صلاح الجيران من عدمه فلا يشغل باله ولا يمر بخياله، وهذا خلل وخطل. ومن كلام علي رضي الله عنه: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. وأخذه الشاعر فقال: يقولون قبل الدار جار موافق، وقبل الطريق النهج أنس رفيقي. وقال آخر: أطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا الشأن التفريط بالجار الصالح، فكما أن هناك من لا يأبه باختيار الجار الصالح، فهناك من لا يبالي بالتفريط بالجار الصالح، فتراه لا يحافظ عليه ولا يقدره قدره ولا يظهر له المودة والمحبة، بل ربما أساء إليه بقوله أو فعله أو بهما جميعا، ومن هنا يتسبب في رحيله وفراقه. ومن الناس من يفرط بجاره الصالح بالرحيل عنه، إما رغبة في التغيير أو طمعا في تأجير منزله أو بيعه أو ما شاكل ذلك من الأسباب، متناسيا أو ناسيا جاره الصالح الذي لا يقدر بثمن. ومن التفريط بالجار الصالح قلة المبالاة به إذا هم بالرحيل عن داره الأولى، فلا تجد من جيرانه من يثنيه عن رحيله ويعزم عليه بالبقاء، فلربما عدل عن رأيه إذا وجد من جيرانه رغبة فيه وشفقة عليه، خصوصا إذا لم يكن هناك سبب ملح يدعوه للرحيل أو كان ثم سبب يمكن أن يزال. وكل هذا تفريط بالجار، فأنى لك بعد هذا بجار صالح يبذل لك معروفة ويكف عنك أذاه ويحتمل أذاك ويحميك ممن ينالك. ولهذا فإن للجار الصالح منزلة عند العقلاء، ومن يقدرون المكارم قدرها فهم لا يعدلون به شيئا ولا يرتضون به بدلا ولا يبغون عنه حولا، لأن فيه أنس وحشتهم واستقرار حياتهم، وبه الأمن على كل مرتخص ونفيس، فهو بعد الله غناهم حال الفقر وغياثهم ونجدتهم في الخطوب، وهو عدتهم وعتادهم عند النوازل، فبقاؤه خصب ونعمة، وفراقه ورحيله محل ونقمة. ولهذا كان السلف الصالح والكرام من الناس لا يؤثرون بالجار الصالح مالا ولا عرضا من الدنيا. باع أبو الجهم العدوي داره ب100,000 درهم، ثم قال: بكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: وهل يشترى جوار قط؟ قال: ردوا علي داري وخذوا ما لكم، لا أدع جوار رجل إن قعدت سأل عني، وإن رآني رحب بي، وإن غبت حفظني، وإن شهدت قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني نائبة فرج عني. فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه ب100,000 درهم. ولما عزم العالم أبو البركات التلمساني على الرحلة من بلاد المغرب إلى الشرق، كتب إليه ابن خاتمة أحد شعراء تلمسان أبياتا يقول فيها: أشمس الغرب حقا ما سمعنا بأنك قد سئمت من الإقامة، وأنك قد عزمت على طلوع إلى شرق سموت به علامة، لقد زلزلت منا كل قلب، بحق الله لا تقيم القيامة. فقال أبو البركات: لا أرحل من إقليم فيه من يقول مثل هذا. ومما يحسن التنبيه عليه في شأن الجوار الاستعجال بالرحيل عن الجيران، فمن الناس من هو محب للتنقل والترحال، ومنهم من يرحل عن جيرانه لأتفه الأسباب. واللائق بالمرء أن يحافظ على جيرانه إن كانوا صالحين كما مر، وأن يصبر على ما يصيبه منهم إذا كان يسيرا، وأن يحاول استصلاحهم إذا كان ممكنا، ثم إذا أراد الرحيل فليتأنى وليتريث وليستخر وليستشر. والعرب تمدح من كان كذلك وتقول إنه لحول قلب. جاء رجل إلى أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب يشاوره في الانتقال من محلة إلى أخرى لتأذي الجوار، فقال إن العرب تقول صبرك على أذى من تعرفه خير لك من استحداث من لا تعرفه. ومن الملحوظات في ذلك قلة المراعاة لأقدار الجيران وإنزالهم منازلهم. فاللائق بالجار أن يوقر جيرانه. معاشر مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9 تنبيهات للجيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في حلقات ماضية يدور حول الجوار وأساليب التعامل مع الجيران، ويدور حول حقوقهم وما ينبغي نحوهم. والحديث في هذه الحلقة هو خاتمة الحديث عن الجوار، ويتضمن بعض التنبيهات. فمما ينبغي للعاقل أن يتنبه له أن يراعي أقدار جيرانه وأن ينزلهم منازلهم. فالمعاملة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فللجار العالم حق، وللعابد حق، وللكبير حق، وللصغير حق، وللمكافئ حق، وللعاصي حق، ولليتيم حق، وللأرملة حق، وللغريب حق، وهكذا. فلهذا حق الإجلال والتوقير، ولذاك حق الرحمة والشفقة، ولهذا حق النصح والملاطفة، ولذاك حق التواصي، وهكذا. فمعاملتهم بهذا المقتضى تعين على استبقاء مودتهم. ثم إن من الجيران من يكفيه طلاقة المحيا وابتداء السلام، ومنهم من تكفيه الزيارة الحولية أو الشهرية، ومنهم من يعفو عن حقه كاملا، ومنهم من لا يرضى إلا بالملاحظة الدائمة والملاطفة المستمرة، وهكذا. فمعاملتهم بهذا المقتضى تعين على استبقاء مودتهم. واللائق بالإنسان أن يراعي هذه الأحوال، وألا تغيب عن باله حال معاملته لجيرانه. ومن التنبيهات في هذا الشأن أن بعض الناس لا يصبر على أدنى هفوة تصدر من جاره، فلا يتغاضى ولا يتغافل، بل يضع كل شيء على باله. فما أن يصاب بالتافه من الأمر إلا وتراه حرج الصدر، لهيف القلب، كاسف الوجه، وما ذلك إلا لرخاوة نفسه وضيق عطنه وقلة تحمله. ولو حدثت لمن هو أقوى منه احتمالا لما ألقى لها بالا. ومن هنا لا ينبغي للجار أن يتضايق من جاره لأدنى هفوه، فالجار أولى بأن تعفو عنه وتتغاضى عن زلته، خصوصا إذا كان ذا فضل وإحسان. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وهناك من الناس من يرد إساءة جاره بأشد منها، وهذا من التقصير في حق الجار، ومما يوغر الصدور ويغري العداوة. قال الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا في حق كل أحد من الناس، فكيف بالجار؟ ليس من اللائق بذي الفضل أن يرد إساءة جاره بمثلها أو أشد، بل اللائق به أن يصفح ويعفو وأن يناصح، وإذا أراد أن يأخذ حقه فليأخذه بالعدل دون زيادة أو تعدي. وإن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، وإن أخذ بالأسباب المصلحة للجار كان ذلك نورا على نور. ولهذا لما اشتكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أذى جاره أمره بالصبر، فلما تكررت الأذية والشكاية أرشده إلى علاج مفيد مع بعض الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال اذهب فطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل. فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى شيئا تكرهه. أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد، وصححه ابن حبان والحاكم، ووفقه الذهبي. ففي هذا الحديث تحريم أذية الجار، وفيه حث لمن أوذي أن يصبر، وفيه علاج لمن تمادى في أذية جاره. وليس معنى ذلك أن يخرج كل من آذاه جاره متاعه إلى السوق، ولكنه علاج نبوي قد ينفع مع بعض النفوس التي لا يكفها عن أذاها إلا التشهير ونشر الخزي. وإلا فكثيرا ما يكون الصفح عن الرجل والعفو عن زلته دواء لسوء خلقه وتقويما لعوجه، فيعود الجفاء إلى ألفة والمناوعة إلى مسالمة. أما التسرع إلى دفع السيئة بمثلها أو أشد دون نظر إلى ما يترتب عليها من الأثر السيء، فذلك دليل ضيق الصدر والعجز عن كبح جماح الغضب. وإنما يتفاضل الناس في السماحة والسيادة على قدر تدبرهم للعواقب وإسكاتهم الغضب إذا طغى. فإذا أساء إليك أحد من جيرانك فادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ذلك من دلائل مروءتك ومن علامات سؤددك. ولهذا قيل مروءة الرجل صدق لسانه، واحتمال عثرات جيرانه، وبذل المعروف لأهل زمانه، وكفه الأذى عن أبعده وجيرانه. قال أحدهم: أقول لجاري إذ أتاني معاتبا مدلا بحق أو مدلا بباطل: إذا لم يصل خيري وأنت مجاور إليك فما شري إليك بواصلي. وقال المثقب العبدي في الحث على الصفح والإعراض: وكلام سيء قد وقرت أذني عنه وما بي من صمم، فتعزيت خشاة أن يرى جاهل أني كما كان زعم، ولبعض الصفح والإعراض عن ذي الخنا أبقى وإن كان ظلم. ومما يحسن التنبيه عليه في شأن الجوار التحذير من الإقامة بدار الهوان، فقد مر بنا أن من حق الجار إكرامه وكف الأذى عنه والصبر على أذاه، وأن الكرام يقضون حق الجيرة ويصبرون على ما يأتيهم من أذى جيرانهم. ولكن قد يبتلى الإنسان بجار سوء يعز علاجه ويتعذر استصلاحه، ولا ريب أن جار السوء من البلاء. ومما يتعوذ منه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني. ولا ريب أيضا أن الصبر على أذى الجار محمود مرغب فيه إذا لم يترتب عليه هوان أو مذلة، ولم يحصل بسببه ضرر على الإنسان في دينه وعرضه، أو كان الجار ممن يمكن علاجه أو استصلاحه. أما إذا عز علاج الجار وترتب على الجوار أن يهان الإنسان ويستذل، وخشي الإنسان أن يناله الأذى في دينه وعرضه وأولاده، فإن الحزم والحكمة يقتضيان أن يرحل عن داره. وما زالت وصايا الحكماء تتتابع في ذلك، والعرب تقول في أمثالها: لا ينفعك من جار سوء توقي، وتقول: بعت جاري ولم أبع داري، يقول: إني كنت راغبا في الدار إلا أن جاري أساء مجاورتي فبعت الدار من أجله. قال أبو عبيد: أخبرني ابن الكلبي أن النعمان بن المنذر سأل الصقعب بن عمرو النهدي، وكان من حكماء العرب: ما الداء العياء؟ قال: جار السوء الذي إن قاولته بهتك وإن ربت عنه سبعك. قال ابن عبد البر رحمه الله حين رحل من إشبيلية وقائلة: ما لي أراك مرحلا، فجاوبت صبرا واسمع القول مجملا: تنكر من كنا نسر بقربه وعاد زعافا بعدما كان سلسلا، وحق لجار لم يوافقه جاره ولا لاءمته الدار أن يترحلا، أليس بحزم من له الظل مقعد إذا أدركت الشمس أن يتحولا؟ بليت بحمص والمقام ببلدة طويلا لعمري مخلق يورث البلا، إذا هان حر عند قوم أتاهم ولم ينأ عنهم كان أعمى وأجهلا، ولم تضرب الأمثال إلا لعالم ولا غرب الإنسان إلا ليعقلا. وقال الآخر: إذا ما الحر هان بأرض قوم فليس عليه في هرب جناح، وقد هن بأرضكم وصرنا لقا في الأرض تذروه الرياح. وقال آخر: وكانت إذا ضاقت علي محلة تيممت أخرى ما علي تضيق. وقال آخر: يلومونني أن بعت بالرخص منزلا ولم يعرفوا جارا هناك ينغصه، فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. وقال آخر واترك محل السوء لا تنزل به، وإذا نبى بك منزل فتحولي، دار الهوان لمن رآها داره، أفراحل عنها كمن لم يرحل. ومما يحسن التنبيه عليه في شأن الجوار الوفاء للجار بعد الرحيل، فمن الناس من ينسى جيرانه بعد أن يرحل عنهم أو بعد أن يرحل عنه، والمروءة تقضي بأن تكون وفيا لجارك، فمن الوفاء له ألا تنساه بعد رحيله عنك أو رحيلك عنه، وأن تتواصل معه بالزيارة والهدية أو المهاتفة أو نحو ذلك مما يبقي على حبال المودة. ومن الوفاء له ذكره بالخير والثناء عليه بعد انقضاء مدة الجوار، خصوصا إذا كان من المحسنين. قال النابغة الذبياني لا يبعد الله جيرانا تركتهم مثل المصابيح تجلو ليلة الظلم، لا يبرمون إذا ما الأفق جلله برد الشتاء من الإمحال كالأدم. ومن المروءة أن تعرض عن ذكري ما تعرف عن جيرانك من السوء بعد أن تفارقهم، فذلك من حسن التذمم ومن جميل الوفاء. معاشر المستمعين الكرام، بعد هذا التطواف في الحديث عن الجار في الحلقات الماضية يتبين لنا عظم حقه وعظم دين الإسلام حيث رعاه حق رعايته، كما يتبين لنا أن التقصير في حق الجار مدعاة للفرقة والشقاء وصفوة الحديث، أن انتظام رابطة الجوار حيث يذهب التنافر بين الجيران ويحل محله التراحم والتآزر على مرافق الحياة لأكبر شاهد على رقي المجتمع وسمو آدابه، وبإصلاح هذه الرابطة تطوى عن المحاكم قضايا كثيرة لا منشأ لها إلا عدم رعاية حق الجار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.